الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل أيها الإخوة قراءتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله ورعاه، ولا نزال مع المقدمة التفصيلية في هذا الباب. وختم الشيخ حفظه الله هذه المقدمة بالتحذير من بعض المسالك المنحرفة في باب الأسماء والصفات وتفاضل أسماء الله وصفاته وبيان الاسم الأعظم من أسماء الله جل وعلا. يقول في الموضوع الأول الذي معنا في هذا اليوم في هذه الليلة، قال: إن مما يتأكد ملاحظته ورعايته والعناية به فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى أن يعلم أن الخطأ فيها ليس كالخطأ في أي اسم آخر. لماذا؟ قال: فهي أسماء الرب، أو قال: فهي أسماء للرب المجيد والخالق العظيم. الخطأ فيها انحراف وضلال، والغلط فيها زيغ وإلحاد. فالبحث في هذا الموضوع يتعلق بالله جل جلاله، فليس الأمر بالهين. فلما تبحث في إثبات اسم لله وتنظر في الأدلة وهل الحديث صحيح أو ضعيف الذي جاء بهذا الاسم، هذا الإخوة ليس بموضوع يمكن أن يتساهل فيه، بل هذا أمره عظيم لأنه يتعلق بالله جل وعلا. وكذلك ما يتعلق بالأسماء الحسنى من حيث الثبوت، ثبوتها بأدلتها، أو من حيث التعامل معها بالتعبد لله تعالى بالأسماء الحسنى، لابد أن يسلك المسلم طريقا صحيحة سليمة. لأنك في هذا الباب إنما تتعبد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فالموضوع يتعلق بالله جل وعلا مباشرة. ثم أيضا في الحقيقة مسائل الدين عموما ينبغي للمسلم ولطالب العلم أن يأخذها بجدية. ولذلك الإمام مالك رحمه الله كان إذا قيل له إن هذه المسألة سهلة، يعني من مسائل العلم، إذا قيل له هذه مسألة سهلة، هذه مسألة خفيفة، فيغضب رحمه الله ويتلو قول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا القرآن أمره عظيم، كلام الله. وكذلك الشريعة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فالسنة كلها تندرج في القرآن. فالبحث في مسائل الدين، نعم وإن كان بينها تفاوت، فالبحث في أسماء الله وصفاته أمره أعظم بلا شك، لأنه يتعلق بربنا المعبود جل وعلا. ولكن أيضا سائر المسائل هكذا يأخذها المسلم بجدية وحرص واهتمام، ويبذل ما يستطيع من جهد في الوصول إلى الصواب مع الإخلاص لله والدعاء، تدعو أن الله تعالى يفتح لك في العلم وأن يعلمك وأن يفهمك، كما كان شيخ الإسلام رحمه الله يدعو يقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. والله تعالى ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يزداد من شيء إلا من العلم، قال: وقل ربي زدني علما. فهكذا المسلم يأخذ العلم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وهذا والله الإخوة له أثر في حياة طالب العلم. فإذا أتيت تحفظ القرآن أو تراجع القرآن، كن عندك همة، عندك حرص، عندك جدية، ما تحفظ أو تراجع بكسل أو التهاون، بل يمكن أن تترك أعمالا في حياتك لأجل القرآن والعلم والدروس والدورات العلمية. ما يكون العلم ثانويا، للأسف الآن أصبح في حياة كثير من الناس أمر العلم ودروس العلم مو ثانوية. يعني أنا أنظر أولا في أعمالي وأشغالي، إذا كان هناك وقتا زائدا حضرت محاضرة أو درسا أو دورة، أو فرغت نفسي لقراءة كتاب أو كذا. فنسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. قال: وهذا يستوجب من كل عاقل أن لا يتكلم فيها إلا بعلم. تسأل: هل حنان اسم من أسماء الله؟ فإذا ما كنت على بينة، ما عندك دليل أو ما تدري، تسمع كلاما عن الناس، ما تتكلم، لا تتكلم إلا بعلم. بعض الناس يقول: يا حنان يا منان. مثلا المنان نعم ثبت في السنة بأدلة واضحة، لكن اسم الله الحنان، فلا بد أن يكون عندك علم واضح في مثل هذا الباب. هذا باب يتعلق بالله، يتعلق بالله. وكونك تقول نعم هذا من أسماء الله، أنت تنسب شيئا لله قد ما يكون من أسماء الله تعالى لم يثبته بنفسه لا في القرآن ولا في السنة، فتقع في القول على الله بغير علم. وهذا الاسم يعني بالمناسبة ما ثبت في حديث صحيح. لذلك هنا الشيخ ما ذكره يعني في الأسماء الحسنى. فالمهم قال: وهذا يستوجب من كل عاقل أن لا يتكلم فيها إلا بعلم، ولا يقرر شيئا يختص بها إلا بدليل من القرآن والسنة. ومن خاض فيها بغير هذا ضل السبيل، كيف يرام الوصول إلى تحقيق الأصول بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تصل إلى تحقيق الأصول بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قال بعض السلف: من حرم الأصول حرم الوصول. من حرم الأصول يعني ما تأسس على أصول صحيحة، اتباع القرآن والسنة على فهم سلف الأمة، ما عنده أصل صحيح في هذا الدين، فيحرم الوصول إلى مراد المسلم من طلبه للعلم، وهو أن يزداد عبودية لله ويتدرج في مراقي الكمال في الإيمان حتى يعبد الله وكأنه يراه ويفوز بخشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن حرم الوصول حرم الوصول. وأيضا يكون واقفا هكذا في طريقه في طلب العلم، لا يتحرك ولا يتقدم، لأنه لم يبني علمه على أساس صحيح. قال: ولما خاض أقوام في أسماء الله مقررين أمورا تختص بأسماء الله دون أن يكون لهم عليها مستند من الكتاب والسنة، أتوا بالغرائب والعجائب في هذا الباب، وكأنهم لم يشعروا بحرمة هذه الأسماء وعظيم شأنها وخطورة الخوض فيها بلا بينة ولا مستند، والله المستعان. ولا بأس من الإشارة هنا إلى شيء من هذه المخالفات ليكون المسلم منها على حذر وفي حيطة لدينه وتعظيم لأسماء ربه ومراعاة لحرمتها واحترامها. فمن ذلك هذا: أولا، نشرة توزع في الآونة الأخيرة درجت بين العوام والجهال، يزعم كاتبها أن أسماء الله الحسنى لكل اسم منها خاصية، أن أسماء الله الحسنى لكل اسم منها خاصية شفائية لمرض معين. فلأمراض العين اسم، ولأمراض الأذن اسم، ولأمراض العظام اسم، ولأمراض الرأس اسم، وهكذا. وحدد لتلك الأمراض أعدادا معينة من تلك الأسماء. الإخوان من الباطل الذي ما أنزل الله به من سلطان ولا قامت عليه حجة ولا برهان، بل ليس في الأذكار المشروعة والرقى المأثورة إلا ما هو جملة تامة وليس فيها تكرار لاسم بهذه الطريقة المزعومة في تلك النشرة. يعني كما تعرفون بالمسألة لم يرد في القرآن والسنة أن الله تعالى يذكر باسم مفرد. تريد مثلا تذكر الله تقول الله 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 فقط هكذا، أو الرحمن الرحمن الرحمن، اللطيف اللطيف اللطيف، كما يوجد عند بعض الأقوام. فهذا لم يرد في الكتاب والسنة، بل هذا من الأمور المحدثة في دين الله من البدع المخترعة. الله تعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الذكر الذي يحبه الله وكما شرعه الله، فليس في هذه الآية حجة. يقول الله تعالى أطلق، قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، أنا أذكر الله. ليس الأمر هكذا راجعا إلى الإنسان في تحديد الطريقة، وإنما الله تعالى يحب أن يذكر كما شرعه هو، لا كما تريد أنت، كما يريد الله جل وعلا، كما يحب الله لا كما تحب أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل خير في هذا الباب، في باب ذكر الله، وأيضا علمنا كيف نذكر الله في الصباح والمساء وفي المواطن المخصوصة. ثم أيضا هناك أدعية مطلقة هكذا، لكن فيها دعاء، فيها ذكر بجملة تامة، بجملة تامة، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. بل هؤلاء يدخل عليهم الشيطان حتى يذكرون الله تعالى بضمير هو 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 هو، يقولون هكذا. هذا كله من تلبيس إبليس على هؤلاء. قال وقد ارتكب بهذا العمل جنايتين، هذا الذي جعل النشرة التي فيها أسماء الله الحسنى لعلاج الأمراض، قال وقد ارتكب بهذا العمل جنايتين. الأولى إدخال الناس في هذا العمل المحدث غير المشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أم لهم شركاء شرحوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ والثانية شغل الناس عن الأذكار المأثورة والرقى المشروعة في الكتاب والسنة. هذا كما قال بعض السلف، ما أحدثت بدعة إلا ماذا؟ وأميتت سنة. ما أحدث الناس بدعة إلا وأماتوا سنة في مكانها، لأن السنة والشريعة قد أحاطت بأفعال الناس. فإذا حاد الإنسان عن الفعل المشروع لا بد أن يستبدل به فعلا آخر استحسانا بعقله بهواه. ثانيا، ومن الأخطاء في هذا الباب، جعل بعضهم أسماء الله الحسنى تعاليقا وحروزا تعلق على السيارات أو في البيوت بغرض الحفظ والوقاية من العين أو الحسد أو نحو ذلك، وهذا عمل لا يشرع، إذ ليس في أدلة الكتاب والسنة ما يدل على مشروعيته، بل دلت النصوص على المنع من مثل هذه الأعمال، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أحمد وغيره ونحوه من الأحاديث، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. والتميمة هي ما يعلق من خرزات ومن أي شيء، حتى لو كان المعلق من القرآن وآيات كآية الكرسي والمعوذات، فهذه تميمة، تسمى تميمة لأن صاحبها يقصد ماذا؟ تتميم الأمور، أن يتم له أمره، فعمل بنقيض قصده فلا أتم الله له، لأنه ما سلك الطريق الشرعي، فلا أتم الله له. فمن أراد أن تتم له الأمور فعليه أن يقبل على الأذكار الشرعية، أذكار الصباح والمساء والمعوذات وهكذا، أن يذكر الله وأن يقرأ القرآن. أما أن يعلق هذه التمائم فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بالنسبة للتمائم التي هي من القرآن وقع خلاف بين السلف بين الصحابة رضي الله عنهم في تعليقها، وإن كان الراجح أنه لا يجوز تعليقها كما هو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، وهو الذي روى حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وراوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، فهو منع من هذا. ثم تعليق مثل هذا في الرقبة مثلا، أوراق يكتب فيها أسماء الله مثلا أو بعض الآيات في القرآن، هذا الإخوة يؤدي إلى مفاسد كثيرة. من هذه المفاسد ماذا؟ من يذكر؟ نعم يتعلق قلبه بنفس المعلق ولا يتعلق قلبه بالله، بدليل أنك لو قلت له اقطع هذه يخاف ويضطرب، فكأنه سكن إليها وما سكن القلب إلى الله جل وعلا. أيضا نعم يعني هذا يؤدي إلى ترك القراءة الشرعية، ترك القراءة لأنه خلاص يعلم، خلاص القرآن دائما معي في كل مكان في كل وقت 24 ساعة معي، فتجده يضعف عن قراءة الأذكار والمعوذات. أيضا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى تعليق في البيوت، قال البيت الذي تقرأ في سورة البقرة، ما قال تعلق، البيت الذي تقرأ في سورة البقرة يفر منه الشيطان، فأرشد إلى القراءة. بل قلنا هذا يؤدي إلى تعلق القلب بالمعلق نفسه وإلى ترك القراءة المشروعة. أيضا نعم الامتهان يصيبها عرق، وأنا أذكر مرة يعني فتحت يعني مع بعض الإخوة فتحنا يعني تعويذة لأحدهم وإذا بها يعني رائحتها الله المستعان، ويعني كلها ماء يعني عرق، ويعني الحبر أيضا مطموس بسبب هذا، وفيها يعني طلاسم مع شيء من أسماء الله الحسنى. هل هذا تعظيم بأسماء الله الحسنى؟ أين تعظيم الله جل وعلا؟ في امتهان أيضا قد ينام عليها، قد يدخل دورة المياه بها وهكذا. نعم 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 يعني أيضا هذا أحسن في تشبه بالمشركين، لأن هذا مشهور عند حتى عند الهندوس يوجد مثل هذه الأمور تعليقات، ففيه تشبه. كذلك فيه تشبه بمن يعلق الرقى الشركية، فإذا أفتي بجواز هذا الأمر، طيب الذي يعلق قرآن ما تدري وما يكون قرآن بارز، كل واحد أصلا علق شيء يقول لا هذا فيه قرآن فيه قرآن، فيسد باب الإنكار، باب إنكار تعليق التمائم الشركية. وفي الغالب وفي الحقيقة تكون غالب هذه التمائم يعني شركية. طبعا كما تعرفون بعض الناس يعلقون مثلا يعني لا تنسى ذكر الله يعني على السيارة في مكان مثلا يعني عالي، ولا باب التذكير يعني، أو في البيت وضع آية باب التذكير إذا إنسان رآها يتذكر. فبعض العلماء يقول إذا كان المقصد هو التذكير وكان هذا بخط واضح كتنبيه لا تنسى ذكر الله وكذا، فيعني هذا لا بأس به. أما أن يكون المراد الزينة، تزيين البيت بآيات كما هو الآن الكثير، هذا يوجد آيات أو أسماء الله الحسنى تكتب بطريقة يمكن ما تعرف كيف تقرأها وتوضع من باب الزينة، فهذا الإخوة في الحقيقة امتهان، هذا امتهان لآيات الله. هكذا القرآن أصبح يعني رخيصا، لو تسأل هذا الإنسان الذي يفعل مثل هذه الأمور أو كتب مثل هذه الأمور كم يقرأ القرآن ولا كم يذكر الله بأسماء الحسنى؟ فعلى المسلم أن يهتم يعني الحقائق ويترك هذه الأمور التي يعني لا تنفعه في الحقيقة. قالوا من الأخطاء في هذا الباب أيضا هذا يعني الآن ذكرته، قال جعل الأسماء الحسنى في لوحات جمالية ومناظر حائطية تزين بها الجدران، تجمل بها المجالس بأشكال مزخرفة وخطوط منمقة بحيث يكون أثرها على من يراها مدح اللوحة من حيث جمال خطها وحسن زخرفتها وأناقة منظرها، أما تأثيرها على القلوب قوة في الإيمان وصلاحا في الأعمال فهو أمر آخر لا يتحقق بمثل هذا العمل غير المشروع. هذا في حق امتهان الله لا يليق هذا بأسماء الله وصفاته. اسماء الله وصفاته هكذا تجعل القلب يخشع لله ويتعلق لله وينكسر لله جل وعلا، تعلق بالله وحده جل وعلا، ثم هكذا تتخذ يعني أمور تزيينية هكذا جمالية. قالوا من الأخطاء في هذا الباب ظن بعضهم أن إحصاء أسماء الله الوارد في قوله إن لله 99 من 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة يكون بجعلها وردا يوميا يقرأه مرة إذا أصبح مرة إذا أمسى، أو يقرأه أدبار الصلوات المكتوبة، وربما كرر بعضهم الاسم الواحد عشرات المرات ومئات المرات، وكل هذا عمل محدث لا دليل على مشروعيته. وقد سبق بيانه أن الإحصاء لها يكون بحفظها وفهم معانيها ودعاء الله بها، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فأيضا هذا تجدونه في بداية بعض المصاحف تكتب الأسماء الحسنى، فيظن بعض الناس أن هذا من الأوراد كما ذكر ويقرأها في الصباح والمساء، وهذا الإخوة يعني لم يرد في السنة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، قل أذكار الصباح والمساء الوارد في السنة، ثم إذا أردت أن تذكر أسماء الله الحسنى أو تدعو الله تعالى بأسمائه وتعدد الأسماء الحسنى إن شرح قلبك لهذا لا بأس، لو أخذت هذه الأسماء المكتوبة في ورقة ودعوت الله بها يا رحمن ارحمني يا كريم أكرمني يا كذا كذا وهكذا، يعني تدعو الله تعالى بالأسماء الحسنى، كل اسم تدعو الله تعالى من خلاله بما يفتح الله تعالى عليك هذا لا بأس به وطيب، ويفعل الإنسان هذا يعني في أوقات مختلفة لا يقص وقتا دون وقت. أما أن يجعلك الورد هكذا فهذا يعني من الزيادة في الدين. قال وقد يغلو بعض الناس في هذا الباب يزعمون أن لكل اسم من أسماء الله الحسنى خواص وأسرارا تتعلق به، وأن لكل اسم خادما روحانيا يخدم من يواظب على الذكر به ويزعم بعض من ساروا في هذا الطريق أنهم يكشفون بأسماء الله أسرار المغيبات والخافي من المكنونات، ويزعم بعضهم أن عنده اسم الله الأعظم يفتح به المغلقات ويخرق به العادات ويكون له به من الخواص ما ليس لغيره. هذا أبدا يعني كله من خرافات يعني بعض الناس، يعني كما يذكر هذا بعضهم في قول الله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، هذا الذي كان عند سليمان عليه الصلاة والسلام، يعني كان من أولياء الله كان عنده علم من الكتاب، والله أعلم الآن ما عندي تحقيق الآية هذه، لكن هكذا قيل أنه كان أو دعا الله باسمه الأعظم. المهم لكن لا يعني هذا أن هناك أقوام يختصون بأسماء معينة لله لا يعرفها إلا هؤلاء، بل أسماء الله يعرفها عامة الناس موجودة في القرآن والسنة والحمد لله، من طلبها وجدها، ما يخفى اسم على يعني إنسان هكذا يطلبه يقول لا هذا خاص بالشيخ الفلاني، لا هذا أبدا لا يوجد عند أهل السنة، الدين للجميع، هذا الدين دين الإسلام للناس أجمعين. فيعني هذا كله من شطحات هؤلاء، وهذا فتح لباب الخرافة على مصراعي، بل إن كثيرا من السحرة المشعوذين دخلوا من هذا الباب كيدا للناس وتحسينا للمطامع ونشرا للشر، زعمين أنهم يسخرون غيرهم ويؤثرون فيهم ويعلمون المستور من الأخبار مما طلعوا عليه وعرفوه من أسماء الله الحسنى، وكل ذلك من كذب البين والافتراء الواضح ومن الاستخفاف بالعوام والجهال. بالفعل يا إخوة فالإنسان ما يكون خفيف العقل، لابد أن يكون على بينة من دينه. والله تعالى قال عن قوم فرعون وحالهم مع فرعون، قال فاستخف قومه فأطاعوا. لماذا؟ قال إنهم كانوا قوما فاسقين. من كان مستقيما على طاعة الله ما يخدع بإذن الله. لذلك تجد من يخدع في الغالب عنده تقصير في طاعة الله، في المحافظة على صلاته، هذا لفسقه، خروج عن طاعة الله. وإلا لو كان مع الله حفظ الله يحفظك، ما تعالى يكون معك. فالإنسان إذا ابتعد عن الفسق كان مطيعا لله، الله تعالى ينير عقله، هذه العبادة نور في القلب، فلا يخدع من قبل هؤلاء المشعوذين. لكن للأسف لما قل اعتماد الناس على شرع الله وضعف توكلهم على الله وأيضا ضعف دينهم، رق دينهم وأقبلوا على الدنيا والشهوات، ثم إذا أصيب مثل هذه المصائب يبحث عن أي شيء يخلصه، وما يكون عنده اهتمام بالمشروع وغير المشروع، يذهب إلى كل من قيل فيه أنه شيخ أو كذا، قد يكون مشعوذا. وهكذا المسكين يذهب على وجهه ويخدع، ولو يعني حاسب نفسه لعلم أنه أوتي من قبل نفسه. هذه ضريبة الجهل، لابد أن يدفع الجاهل ضريبة جهله. فقال ومن الاستخفاف بالعوام والجهال، ومن القول على الله وفي دين الله بلا حجة ولا برهان بل بالإفك الواضح والبهتان. ومن الأخطاء في هذا الباب أن يتوجه العبد في ندائه أو عبادته إلى الاسم نفسه، هذا من الخطأ، إذ لا يجوز لأحد أن يقول عبدت اسم ربي أو سجدت لاسم ربي، ولا أن يقول يسم ربي ارحمني، هذا لا يجوز. لذلك الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى، ما قال فادعوها، ادعوا الأسماء نفسها، لا، قال فادعوه بها، ادعوا الله بها، فأنت تتوسل بالأسماء الحسنى، تجعلها وسيلة في دعائك لله، أنت تدعو الله. فلما تصف الله تعالى بهذه الأسماء فأنت تجعلها وسيلة، أعظم الوسائل لتحقيق المطلوب، يا رحمن يا رحيم يا كريم. أما أن يعني تتوجه في ندائك إلى الاسم نفسه، أنت تقول يا رحمن يا الله، أنت تتوجه إلى الله وتذكره بأسماء وصفاته، تناديه بأسماء وصفاته، لكن أن تتوجه إلى الاسم نفسه، يا مثلا اسم الرحمن، يا اسم العزيز، يا اسم كذا، لا، لا يجوز. لأن هذه الأسماء الإخوة كلها تدل على ماذا؟ على الله جل وعلا، على ذات واحدة. قال ولهذا لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبح اسم ربك الأعلى وقوله فسبح باسم ربك العظيم، امتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله في سجود سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي، ما قال سبحان اسم ربي الأعلى، مع أنه قيل له في القرآن سبح اسمه، لكن قال ماذا؟ ماذا قال في السجود؟ سبحان ربي، أنزه الله، أسبح الله، أسبح ربي، ما قال أسبح اسم ربي. وبقول في ركوع سبحان ربي العظيم. فإن قلت ما فائدة ذكر الاسم هنا في هذه الآيتين سبح اسم ربك الأعلى، لماذا ما قال سبح ربك الأعلى؟ نعم، من يعرف؟ هذه فائدة الإخوة ابن القيم لما سمعها من شيخ الإسلام بن تيمية قال وهذه الفائدة تستحق لها رحلة كاملة في طلبها. سبحان الله، مع أن أمر سهل وعادي يعني واضح، لكن سبحان الله، يعني هذا من تعظيم ابن القيم رحمه الله لمعاني القرآن ولدقائق القرآن. سبح اسم ربك الأعلى، من يعرف هذه الفائدة التي ذكر ابن تيمية؟ طيب، ابن القيم ذكر هذا فقال يعني الذكر أصله في القلب ولا في اللسان؟ أصل الذكر أصالة في القلب. ذلك قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ما قال من أمسكنا لسانه عن ذكرنا، من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ولأن الذكر عكسه إيش؟ النسيان والذهول، وهذا محله القلب. فالذكر أصله في القلب، لكن الله تعالى يحب منا أن نذكره بقلوبنا وألسنتنا حتى يكون الذكر كاملا، فتذكر الله بقلبك ويخرج هذا أيضا باللسان، وسبحان الله الحمد لله. لو أنك جلست هذا هكذا تتفكر في نعم الله، أنت الآن تحمد الله ولو ما قلت الحمد لله، لأنك تذكر الله بقلبك. لكن لما تقول الحمد لله، فكر النعمة تقول الحمد لله، هذا أتم وأكمل بلا شك، لأنك استخدمت قلبك ولسانك. فلما كان الذكر التام بالقلب واللسان، ولو قيل سبح ربك، فكان من يتفكر في عظمة الله بقلبه بدون أن يحرك لسانه قد جاء بهذا، والله تعالى يريد الأكمل، فذكر الاسم حتى ينبه على الذكر باللسان مع القلب، فقال سبح اسم، سبح اسم ربك الأعلى، يعني سبح. هكذا قال ابن تيمية عبارة ملخصة لطيفة، قال سبح ربك ناطقا اسمه بلسانك، هكذا معنى الآية، سبح ربك ناطقا اسمه، فقال سبح اسم ربك الأعلى. فلما تسبح الله تنطق أسماءه بلسانك حتى يكون الذكر تاما لله، ما يكون بالقلب فقط، يكون بالذكر بالقلب واللسان، لأن الاسم، لأن اللسان إنما يذكر الاسم، تقول يا الله يا رحمن يا رحيم، هذا ذكر للاسم، تقول سبحان الله الحمد لله، هذا ذكر للاسم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا امتثل هذا فقال سبحان ربي الأعلى، فذكر الاسم ربي الأعلى. فقال ابن تيمية، قال ابن القيم هذه يعني الفائدة تستحق لها رحلة كاملة لطلبها، سبحان الله. وذكر بعض المفسرين فائدة أخرى، وهي أن اسم الله في ذاته إذا كان معظما فما ذكر على شيء إلا حصلت فيه البركة بسم الله، فكيف بالرب نفسه جل وعلا؟ من باب أولى، هذا من باب تعظيم الله جل وعلا. فقالوا إذا كان الاسم يعني منزها ومعظما فكيف بالمسمى؟ أيضا هذا معنى لطيف. طيب، وكذلك هنا فسبح باسم ربك العظيم، يعني سبح باسم ربك ناطقا اسمه ومستعينا باسمه. طيب، كما أن من الخطأ أيضا أن يتوجه في الدعاء إلى الصفة نفسها، كأن يقول يا رحمة الله، يا مغفرة الله، يا عزة الله، يا وجه الله، يا يد الله ونحو ذلك، فكل ذلك من الخطأ، لأن الدعاء إنما يصرف لمن اتصف بها وهو الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا نلاحظ الإخوة هذا في الدعاء، أما في الاستعاذة يجوز الاستعاذة بصفات الله وبأسمائه. من يعطينا مثال السنة؟ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذا في دعاء دخول المسجد. كذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعم، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فالاستعاذة يجوز فيها يعني أن تستعيذ بالصفات. الآن كنت أفكر فيها، الله أعلم، أنا ما عندي يعني شيء في هذا الآن، فقط خطر على بالي موضوع الاستعاذة، لكن من يجيب؟ يعني لماذا كان الدعاء لا يجوز والاستعاذة، لأنه الله أعلم، يعني ماذا الذي وقع في ذهني أن يعني الدعاء لما تقول يا مغفرة الله يا عزة الله يا وجه الله، يعني هذا يتعلق بالألوهية. يعني أنت الآن تتوجه، والتوجه بالدعاء إنما يكون إلى الله جل وعلا، وما ينفع أن تتوجه إلى صفة من صفاته. يعني كيف أقول، يعني أنت لما تتوجه بالطلب من شخص مثلا ما تتوجه إلى جزء منه، لا، إنما يكون التوجه إيش إلى، يعني تخاطب الشخص كل نفسه كله، ما يمكن أن تتوجه إلى جزء منه. هذا يتعلق بالألوهية أصالة، بالعبودية لله، تتوجه إلى الله وحده جل وعلا. فلا ينفع هنا أن تتوجه إلى صفة، بخلاف الاستعاذة. الاستعاذة يعني في الحقيقة يغلب عليها، نعم تستعيذ بالله هذه عبادة، لكن لما تستعيذ بالله وبصفة من صفات الله فهذا يرجع إلى يعني الربوبية والاستعانة. فأنت تستعين بما يناسب، فأنت في الاستعانة بالحقيقة يعني التوجه إلى الله، لما تقول أعوذ فأنت توجهت إلى الله، لكن إنما تستعين بصفة من صفاته. تقول أعوذ بكلمات الله التامة، فهذا مثل لما تقول يا رحمن يا رحيم، يعني كأنك تتوسل بهذه الأسماء والصفات لله، والتوجه لله كذلك في الاستعاذة، التوجه لله لما تقول أعوذ أنت متوجه إلى الله، لكن تستعين بصفات وأسماء المناسبة للمقام. ما أدري إذا كان هذا الكلام في شيء موضوع ولا. المهم أنا أقصد يعني التوجه واضح، يعني أنت لو تقيس هذا لا المثل الأعلى، لكن انظر أن تطلب من ملك، ما يمكن أن تطلب من يده ولا من رجله ولا من علمه أبدا، أنت تطلب منه جل منه من الملك نفسه. لكن لما تريد أن تستعين بشيء، يعني هذا الملك عنده قوات عنده كذا، تريد تنفيذ مقصود معين، فتستعيذ أو تستعين من هذا الملك بما يتناسب مع إيش مقصودك مطلوبك، تستعين بقوته بجيشه، فهذا سائغ. ففرق بين يعني التوجه ويعني الاستعاذة. كذلك في القسم، القسم يعني يجوز القسم بأسماء الله تعالى وصفاته إيش مثل ماذا؟ من يعطينا مثال من السنة؟ لا ومقلب القلوب، حسنت، ومقلب القلوب، نعم. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال يعني لا وسمع الله كذا كذا، يعني يقسم بسمع الله يقسم بوجه الله، هذا يعني جائز في القسم، والله أعلم. هذا ثابت عن ابن عمر. قالوا من الأخطاء في هذا الباب التعبيد بالاسم لغير الله كعبد النبي وعبد الكعبة وعبد عمر ونحو ذلك، وقد اتفق العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لأنه شرك في الربوبية والألوهية. كيف الربوبية؟ فإن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، هذا شرك في الربوبية. تفرد سبحانه بخلقهم وإيجادهم وخلقهم، هذا بيان كون الشرك في الألوهية، وخلقهم ليفردوه وحده بالعبادة. أنت لما تعبد الاسم غير الله فما يعني تكون قد عظمته إن صرفت التعظيم لغيره. هذا من يعني الشرك. طبعا هنا الشرك الإخوة تعرفون قد يكون أكبر وقد يكون إيش أصغر. إذا كان ماذا كيف يكون أكبر؟ إذا كان إيش؟ نعم إذا كان بالاعتقاد يعني يقصد تعظيم هذا المخلوق المعبد له، مثلا سماه مثلا عبد الحسين العبد كذا، فيقصد أن هذا المعبد يعني حقيقة هذا الإنسان عبد له، يعني هذا يتصرف فيه، هذا قطب في الكون ووتد وما أدري إيش من هذه الألفاظ. المهم يقصد بهذا، يقصد هذا المعتقد، فهذا بلا شك هذا يعني شرك. أما إن أو أيضا قد يكون هذا من الألوهية، يعني من باب التعظيم له تعظيما مطلقا فيقول نعم أعبده لهذا. أما إن كان فقط في اللفظ وما يقول لا أنا أعرف أن هذا بشر وهذا مخلوق، لكن يعني يسميه عبد عمر ولا عبد النبي تشريفا للنبي ولا تشريفا لفلان، فهذا يعني شرك أصغر، لأنه أيضا وقع في اللفظ، وقع في اللفظ. طيب ومن الأخطاء تعرفون القاعدة كما مر معنا في الشرك الأصغر، يعني في قالوا من الأخطاء طيب ومن الأخطاء كذلك إعطاء بعض المخلوقين كالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره شيئا من أسماء الله الحسنى المختصة به، كقول أحدهم هو الأول والآخر محمد والظاهر والباطن محمد. هذا يعني حقيقة يعني من عدم احترام النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إنما أنا عبد الله ورسوله أنزلوني منزلتي التي أنزلني الله إياها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا، بل يبغض هذا شد البغض. بل لما قيل له ألفاظ سائغة قيل له أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال السيد الله يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فماذا لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف التي لا تكون إلا لله، كيف ماذا سيقول؟ ومن الأخطاء في هذا الباب فعل ما ليس فيه مراعاة لحرمة أسماء الله وتحقيق لاحترامها، وقد دلت النصوص على المنع من التسمي بأسماء الله المختصة به والمنع من كل ما يوهم عدم الاحترام لها. هذا باب واسع. والله تعالى يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا، تعظيما أسماء الله لله تعظيمها من تعظيمه سبحانه. هذه نقطة عامة في تغيير الأسماء، كما مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم الكنية هذا الحكم يعني سماه أبو شريح. ومن الأخطاء التي شاعت في هذا الزمان وهي تتنافى مع ما ينبغي من التعظيم لأسماء الله إلقاء الأوراق والكتب والصحف المشتملة على أسماء الله في الأرض أو الزبالات. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، انظر هذا الاستدلال اللطيف الجميل، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام حال كونه في الخلاء احتراما لاسم الله وذكره. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان نعم يعني يقضي حاجة، في أيضا الحديث أنه ما كان على وضوء، كان يتوضأ ولم يكن على وضوء، فلم يذكر اسم الله السلام، لأن السلام فيه ذكر لاسم الله السلام، السلام عليكم ورحمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني السلام، يعني قال اسم من أسماء الله جعله الله تعالى في الأرض فأفشوه بينكم. فتأملوا إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا لما سلم عليه وهو على غير وضوء. انظر لأن عندك مصلحة رد السلام وفيها حسنات وأجور وتطيب لخاطر المسلم، لكن عندك مصلحة أعظم وهي تعظيم الله تعالى فلا يذكر إلا على طهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، مع أن واحد منا قد يرى هذه المصالح، يعني يقدمها على هذا الأمر، يعني مثلا ما يكون على طهارة فيسمع المؤذن يقول خلف المؤذن وهو على غير طهارة، يتساهل بأن الله أكبر الله أكبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تأمل ما أطاق هذا، قال إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة. هذا في كل شيء، في السلام وفي غير ذلك. ليس معنى هذا من المسلم ما يذكر الله وهو على غير وضوء، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله على كل أحيانه. واستدل العلماء بهذا أنه يجوز أن تذكر الله وأنت يعني على غير طهارة، لكن بلا شك الإخوة يعني إذا أردت أن تشعر بلذة الذكر تعظيم الله تعالى تتهيأ تطهر، ولو فاتك شيء من الذكر ممكن يعني تقضيه بعد ذلك. فيعني هذا من تعظيم الله جل وعلا. قال لم يرد السلام على كونه في الخلاء احتراما لأسماء الله وذكره، فكيف يليق بأتباعه إلقاء أسماء الله الحسنى ورميها في الأرض دون مبالاة أو اهتمام؟ هذا وإن من الطاعات العظيمة، شوف كيف الطاعات العظيمة، تخصيص حاويات تجمع فيها الأوراق المحترمة. من الواحد منا قد يتساءل فيها يقول إيش يعني، لكن تأمل كيف قال هذا من الطاعات العظيمة بالفعل. والله كل ما يتعلق بأسماء الله وصفاته هذا أمر معظم، له يعني وضع خاص في قلب المسلم. قال احتراما لأسماء الله وكلامه ورعاية لحرمتها، والله المستعان. لذلك من اللطائف هنا أنه يذكر في توبة بشر الحافي رحمه الله أنه ماذا؟ نعم، وجد رقعة يعني مكتوب عليها اسم الله جل وعلا أو شيء من اسماء الله، وجدها كذا ملقاة مهانة على الأرض، فقام لما رآها وكان على غير يعني الصلاح والاستقامة، يعني هكذا على الفطرة، أخذها فطيبها غسلها وطيبها وضعها عنده في مكان خاص البيت، فقذف الله تعالى في قلبه خشيته وتعظيمه، فكان من أشد السلف خوفا ورعا وتعظيما لله سبحان الله لما عظم الله تعالى بهذه الصورة التي قد يستهين بها كثير من الناس. الإخوة يعني المسلم يحرص على أن يعظم الله تعالى بكل فعل، كل طريقة مشروعة طبعا، وهذا أمر يعني مشروع. من ذلك كذلك الآن مثلا المصحف لما تقرأ القرآن تمر عليك آية سجدة، يعني الأفضل إخوة لا تضع مصحفك على الأرض. بعض الناس يعني كل مجرد سجدة وأخذ المصحف مرة أخرى، لا، جعله في مكان عالي. فهذا من احترامي أيضا كتاب الله وكلام الله، وإن كان جائزا يعني إن شاء الله ما يكون فيه إهانة لما تضع المصحف هكذا وهو قائم هكذا تسنده على جدار وتسجد وتأخذه، لكن عظم الله وعظم كلام الله، ولا تفتح على نفسك باب يعني تنتقد من خلاله من قبل عوام الناس، وهذا ما يفهم مثلا يعني فهما واسعا، يقول كيف أنت مستقيم وتهين المصحف، ما يتفهم، يقول والله لا الإهانة درجات، لا ما يفهم مثل هذه الأمور. فلا توقع نفسك في حرج، وعظم الله تعالى، أنت تعظم الله بهذا. ابن عمر رضي الله عنه لما رأى مولاه نافعا يصلي بثياب يعني المهنة ويعني بثياب أو النوم أو كذا، فأنكر عليه قال الله أحق أن يتجمل له، ورأيت إن ذهبت إلى السوق. فهكذا المسلم يعني إذا كان يعظم الله تعالى في كافة أمور الله تعالى يجازيه بالإحسان، يقذف تعظيمه في قلبه. كذلك يعني يقول وضع الجرائد مثلا كسفرة للطعام أو على السيارة أو غير ذلك، هذه الجرائد قد يكون فيها بل يعني هذا غالب الظن أن فيها اسم من أسماء الله عبد الرحمن عبد الله، هذا والله ما يبتلى به الإنسان، ينبغي على الإنسان أن يحتاط لهذا ويحترز لهذا، يأخذ هذه الأوراق في مكان يضعها في مكان. ثم الحمد لله هنا في بلادنا يعني البلدية خصصت يعني أماكن خاصة فقط للأوراق، فيعني أو يحرقها الإنسان، المهم يعني ما يهينها به. كم بقي؟ عشر دقائق. كم؟ كم؟ ثمان دقائق يعني خلاص. سبحان الله، كان الأصل أننا ننهي الحلقتين. سبحان الله. هذا كذلك يعني زخرفت بعض المساجد بأسماء الله، الله المستعان. فهذا يعني الحقيقة يعني لابد يعاد النظر في مثل هذه الأمور، يعني يجب أن يعني يجعل القائم على مثل هذه الأمور أمور تزيين المساجد يعني لجنة شرعية. أنا الإخوة هنا في الشؤون الإسلامية يوصلونها إن شاء الله كاقتراح يعني. لأن هذا بالفعل يعني أمر يعني ينبغي أن يعاد النظر فيه يعني وما يتساهل فيه، هذا ليس من تعظيم الله تعالى. لا إله إلا الله. نعم أحسن كذلك يعني هذا طيب، هذا صحيح الكتاب يعني أقل يعني درجة من المصحف، لكن أيضا لا شك أن يعني الكتاب فيه آيات فيه أسماء الله، فلو يوضع أيضا في مكان يعني مرتفع أو يعني ما يوقع هكذا مثلا في مكان في السيارة، في قد يكون هذا المكان يعني يمتهن أو شيء، الواحد منا يقع مرات في مثل هذا، لكن يعني ينبغي أن يراجع نفسه الإنسان ويعظم الله تعالى. الإنسان إذا فعل هذا بنية وفعله بقلب سبحان الله يجد أثره، كل شيء تفعله بنية وتعبد الله تعالى بهذا، يعني أقصد يعني من حيث النية هذا أمر يعني عام، فتكون هذا داخل في صور يعني التعظيم لله تعالى، فالله تجد أثر لهذا في قلبك بإذن الله.
شيخ من مسألك السيد ذلك أن يذكر اسم الله عز وجل في القصيدة يعني ولا بعض في كيف
نشوفه. إيه أيضا هذا شيء أنا مرة سمعت يعني مرة الإذاعة كذا سمعت يعني فهكذا كأنه يعني نشيد في أسماء الله الحسنى، لكن بطريقة ما استطعت الله يعني أكمل السماع، يعني قلت أنا بسمع إيش يعني كيف طريقة وكيف كذا، لكن ما استطعت يعني شيء ثقيل جدا على القلب الحقيقة. حتى بعض الأذكار للأسف أصبحوا يعني يذكرونها بطريقة يعني كأنه يعني يغني أغنية ويستهين. إذا كانت قراءة القرآن يعني إذا خرج فيها الذي يجوز القرآن عن الحد المشروع وبدأ يلحن فهذا يستنكره السلف، فكيف بمثل هذه الأمور تجعل أسماء الله الحسنى والأذكار الشرعية في يعني ألحان وناشيد؟ ماذا يكون في قلب الإنسان؟ والله هذا الذي يقول مثل هذا النشيد يعني ماذا يكون في قلبه؟ هل يكون في قلبه تعظيم لله؟ يريد أن يعظم الله بالطريقة هذه، أن يعظم، يريد أن الناس يعظمون الله تعالى؟ يعني والله الذي يستمع إليها يشعر يعني شيء من الاستخفاف والله مثل يعني الاستهانة مثل هذه الأسماء، فقط يكون الهم هو الصوت وجمال الصوت واللحن فقط. من ذلك هذا يعني مأخوذ يعني من يعني جاء من يعني أهل البدع لما يعني ذكروا الله بطرق منحرفة منها مثل الرقص والنشيد والغناء. نزيد بعض هذا. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.